أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. تقدم سابقا بأنه استدل أيضا على دعوة المحقق شيخ الشريعة الأصفهاني، استدل عليها بشيء آخر غير ما ذكره هو. ونقلنا سابقا الاستدلال على ذلك، وكان مرجعه إلى منع أو عدم صحة تطبيق هذه الكبرى على ماذا؟ على هذين الموردين، يعني على مورد الشفعة ومورد منع فضل الماء، وأن كبرى لا ضرر لا يمكن تطبيقها على هذين الموردين. فعدم صحة التطبيق جعلت دليلا على أن حديث لا ضرر ولا ضرار هو حديث مستقل وقضاء مستقل، ولا علاقة ولا ارتباط له بموردي الشفعة ومنع فضل الماء. لماذا؟ لأنه تطبيق الحديث على هذين الموردين غير صحيح، لا يصح تطبيق عليهما. فمن عدم صحة التطبيق الذي يعني أن لا ضرر لا يمكن أن يكون تعليل للحكم في باب الشفعة، ولا تعليل للحكم في باب منع فضل الماء. فإذا لم يكن صالحا للتعليل ولم يكن صالحا لتطبيق كبرى على هذين الموردين، إذن لابد أن لا يكون هناك ارتباط بين الحديث حديث لا ضرر وبين حديث الشفعة وحديث منع فضل الماء. فبالتالي يثبت ماذا؟ ما يقول هذا المحقق، من أن الحديث حديثنا مستقل وقضاء مستقل لا ارتباط له بهذين الحديثين، وهو الذي يريد إثباته. ويريد إثباته أنه حديث مستقل وقضاء مستقل ومنفصل. فهو استدل عليه بشيء، الجماعة استدلوا عليه بشيء آخر، وهو أن تطبيق الحديث على هذين الموردين غير صحيح. وذكرنا ما هو الوجه وما هو الدليل على عدم صحة التطبيق في باب الشفعة، وما هو الدليل على عدم صحة التطبيق في باب منع فضل الماء. الآن نريد أن نستعرض هذين يعني هذه الأدلة لنرى بأنها تامة، وهل تمنع واقعا من ماذا؟ من التطبيق، وبالتالي تمنع من فرضية الارتباط والتعليل في حديث لا ضرار، أو لا أنها لا تمنع من ذلك. بالنسبة إلى ما ذكرناه سابقا هو هذا، كان أنه بالنسبة إلى مورد الشفعة قلنا استدل بدليلين على منع صحة التطبيق، وأنه لا يصح تطبيق لا ضرر على باب الشفعة. استدل بدليلين، الدليل الأول هو كان أن بين ثبوت الشفعة وبين تضرر الشريك بالبيع عموم من وجه، بمعنى أنه قد يتضرر الشريك بالبيع ببيع شريكه، ومع ذلك لا يثبت ماذا؟ حق الشفعة. كما إذا كان الشركاء ثلاثة فصاعدا، هنا الشريك يتضرر ببيع شريكه لكن مع ذلك لا يثبت له حق الشفعة. وقد يثبت حق الشفعة من دون ماذا؟ من دون ضرر، من دون أن يتضرر الشريك ببيع شريكه. كما تقدم، كما إذا فرضنا أنه أن البايع كان رجلا مزعجا للشريك، الشريك الثاني الذي باع حقوقه المشاع كان مزعجا مؤذيا لشريكه، وباعها على شخص شنو مؤمن محسن إلى الشريك، فهنا الشريك الأول لا يتضرر ببيع الشريك الثاني حصته المشاع. لماذا؟ لأنه باعها من رجل مؤمن ومحسن وإلى آخره، فهنا يثبت حق الشفعة لكنه بلا تضرر، وقد يجتمعان كما هو في الحالات الأكثر والاعتيادية. فإذا النسبة بينهما عموم وخصوص من وجه، وبناء على هذا حينئذ نفحنا أن نستدل على الحكم في باب الشفعة بماذا؟ بكبرى لا ضرر. نستدل على الحكم بباب الشفعة بكبرى لا ضرر، مع أن لا ضرر لا تجري في جميع موارد ثبوت حق الشفعة، لأن من جملة موارد ثبوت حق الشفعة بعض الموارد لا يكون فيها ضرر، كما إذا باعها من شخص محسن كما ذكرنا. وحينئذ قال كيف نستدل على ثبوت حق الشفعة لهذا الشريك لهذا البيع بقاعدة ماذا؟ بقاعدة لا ضرر، والحال أنه لا يتضرر بهذا البيع، والحال أنه لا يتضرر بهذا البيع. هذا هو كان الدليل الأول. هذا الدليل الأول الملاحظة عليه هو هذا، أنه من قال بأن النسبة هي عموم وخصوص من وجه؟ لا، الظاهر أن النسبة هي عموم وخصوص مطلق لا من وجه، بمعنى أن حق الشفعة نبقى مصرين على أنه لا يثبت إلا حيث يكون هناك ضرر، لكن ليس كل ما فيه ضرر يوجب ثبوت شنو؟ حق الشفعة، فتكون النسبة عموم وخصوص مطلق. في كل الموارد التي يثبت فيها حق الشفعة هناك ضرر، هناك ضرر، حتى في هذا المثال الذي ذكر هناك ضرر، لأن الضرر الذي يلحظ في المقام ليس هو الضرر الخارجي الذي يحصل من الشريك، وإنما هو الضرر الحاصل من نفس الشركة، نفس الشركة هي لها ضرر، الضرر الحاصل بنفس الشركة هذا ضرر. لماذا؟ لأن الشريك يكون في معرض ماذا؟ في معرض الضرر. بماذا؟ بالشراكة، الشراكة هي في حد نفسها ضرر، ليس المقصود بالضرر في المقام هو الضرر الذي يحصل من الشريك، حتى يقال لأنه إذا باعه من شخص مأمون محسن إلى شريكه لا يوجد ضرر. نفس الشركة هي ماذا؟ هي ضرر، كما لعله أشير إليها في ماذا؟ في بعض النصوص من قبل آية الخلطاء، وإن كثيرا من الخلطاء لا يبغي بعضهم على بعض، بما أنها تشير لماذا؟ بالشركاء. الشركة ضرر، الشركة ضرر، في بعض عكس الزوجة منعت الزوجة من ماذا؟ من أن ترث من الأرض، وعلل ذلك لماذا؟ حتى لا شنو تزاحم أهل الميراث في ماذا؟ في ميراثهم، يعني الشركة فيها ضرر بالنتيجة. على كل حال الضرر الملحوظ في المقام هو الضرر الناشئ من نفس الشركة، وهذا موجود في كل الحالات، في كل الحالات التي يحكم فيها بالشفعة هناك ضرر. نعم لا عكس، يعني ليس كل ما فيه ضرر على الشريك يحكم فيه بماذا؟ يحكم فيه بالشفعة، كما في ماذا كان الشركاء ثلاثة فصاعدا، ضرر موجود لكن لا يحكم بماذا؟ بالشفعة، لقيام الدليل، لأن الدليل قام على أنه في الشفعة لا يثبت إلا إذا كان هناك شريكان لا أكثر من ذلك، مما يفهم منه أن الضرر الذي يوجب شرعا أن الضرر الذي يوجب حق الشفعة شرعا هو ماذا؟ هو الضرر الخاص لا مطلق الضرر، هذا حسب الدليل. لكن في كل مورد نحكم فيه بالشفعاء هناك ضرر، والمقصود بالضرر ليس هو الضرر الذي يحصل من الشريك، وإنما المقصود من الضرر هو الضرر الحاصل من نفس الشركة، لأن الشركة في حد نفسها هي ماذا؟ هي ضرر. وبهذا حينئذ يمكن الاستدلال على الحكم في باب الشفعة وثبوت حق الشفعة بكبرى ماذا؟ بكبرى لا ضرر، ولا مانع من هذا الاستدلال، ولا مانع من هذا الاستدلال إذا قلنا لأن الضرر الملحوظ في المقام هو ضرر الحاصل من نفس الشركة. ومن هنا يظهر أنه يصح تعليل الحكم في باب الشفعة بكبرى ماذا؟ بكبرى الضرر، وبالتالي الارتباط يمكن الالتزام به، وحينئذ لا يمكن أن يقال بأنه لا ارتباط بين ماذا؟ بين الحديثين. لا، تطبيق الكبرى في مورد الشفعة أمر ممكن وليس فيه محدود. هذا الدليل الأول. الدليل الثاني كان هو هاي مسألة أن مفاد قاعدة لا ضرر إما نفي الحكم الضرري أو نفي الموضوع الضرري على الخلاف المعروف الآتي في هذا الباب. في محل الكلام، لا إشكال أن الضرر الذي يلحق الشريك إنما يلحقه باعتبار بيع شريكه حصته المشاعة، فالضرر يأتي من قبل بيع الشريك لحصته المشاعة، هذا يلحق الضرر بماذا؟ بالشريك. فالضرر المتوجه للشريك هو يأتي من قبل بيع الشريك لحصته المشاعة. فإذا أردنا تطبيق قاعدة لا ضرر على هذا اللي هو منشأ للضرر وسبب الضرر وهو البيع، حينئذ نحن بين أمرين: إما أن نلتزم ببطلان البيع لاعتبار أن صحة البيع فيها ضرر بالنسبة إلى الشريك، وحديث لا ضرر ينفي ما يكون سببا علما للضرر الحكم الضرري، والحكم الضرري هو الحكم بصحة شنو البيع، فلا ضرر ينفي الصحة ويثبت حينئذ شنو بطلان البيع، فيلتزم ببطلان البيع. أو لا، نقول بأن الضرر لا ينشأ من صحة البيع وإنما ينشأ من لزوم البيع، فلزوم البيع يكون ماذا؟ يكون ضررا بالنسبة إلى الشريك. فإذا أردنا تطبيق الكبرى فلا بد من رفع هذا اللزوم، فنرفع اللزوم، قلنا هذا البيع صحيح لكنه ليس لازم، بمعنى أنه يثبت الخيار علما للشريك الآخر. فنحن إما أن نلتزم ببطلان البيع إذا أردنا تطبيق هذه الكبرى، أو نلتزم بماذا؟ بعدم لزوم هذا البيع إذا أردنا تطبيق هذه الكبرى. بينما ما يلتزم به ليس هذا، ليس بطلان البيع وليس هو عدم لزوم البيع، وإنما الذي يلتزم هو ثبوت حق للشريك يسمى بحق الشنو؟ بحق الشفعة. يلتزم بثبوت حق للشريك يعبر عنه بماذا؟ بحق الشفعة، بحيث أن هذا الحق ليس هو حق فسخ العقد يثبت له الخيار، لا، وإنما هو حق استرداد ما باعه شنو؟ ما باعه الشريك الآخر إلى نفسه. هذا الحق الدليل يقول هذا لا يمكن إثباته بماذا؟ بقاعدة لا ضرر، لأن قاعدة لا ضرر ليس نفاذها إثبات حكم في مورد الضرر، وإنما فادها ماذا؟ نفي الحكم الذي ينشأ منه الضرر، سواء قلنا بأن مفادها هو نفي الحكم الضرري أو قلنا أن مفادها هو نفي الموضوع الضرري. حتى نفي الموضوع الضرري هو المقصود بنفي الحكم، لكن بلسان نفي شنو؟ نفي الموضوع. إذا مفادها النافي، مفادها الرافع. أما إثبات حق للشريك، حق الشفعة للشريك، هذا لا يمكن أن نثبته بماذا؟ بقاعدة لا ضرر. ومن هنا يستشكل في تطبيق القاعدة على مورد الشفعة لإثبات ما هو المقصود وهو شنو إثبات حق يعبر عنه بحق الشفعة لهذا الشريك. هذا الدليل الثاني. هذا الدليل الثاني يجاب عنه بهذا الجواب بأنه من قال أننا نريد أن نثبت حق الشفعة بهذا المعنى تمسكا بكبرى لا ضرر، لا، وإنما هذا الحق يثبت بدليل آخر، هذا الحق يثبت بدليل آخر منفصل لا علاقة له بماذا بكبرى لا ضرر. ما نريد إثباته بقاعدة لا ضرر هو هذا، هو نفي الحكم الذي ينشأ منه شنو؟ منه الضرر، نفي الحكم الذي ينشأ منه الضرر. أما ثبوت حق للشريك يعبر عنه بحق الشفعة هذا يثبت بدليل آخر، ومن الواضح أنه لا منافاة بينهم، يعني لا منافاة بالتمسك بين التمسك بكبرى لا ضرر لإثبات نفي الحكم الذي ينشأ منه الضرر، سواء كان الحكم الذي ينشأ منه الضرر هو الصحة صحة البيع، أو كان الحكم الذي ينشأ منه الضرر هو لزوم البيع. فنتمسك بالقاعدة لنفي الصحة أو نفي شنو اللزوم. وأما ثبوت حق الشفعة للشريك هذا يثبت بدليل آخر لا بنفس ماذا قاعدة لا ضرر. فهنا ينحل الإشكال. الإشكال كان مبني على ماذا؟ على افتراض أننا نثبت حق الشفعة للشريك تمسكا بقاعدة ماذا لا ضرر، فيقول أن هذا التطبيق ممنوع لأن قاعدة لا ضرر مفادها النفي للإثبات، مفادها الرفع للإثبات، فكيف نثبت حق الشفعة للشريك تمسكا بقاعدة لا ضرر؟ إذن تطبيق لا ضرر على مورد الشفعة ممنوع غير صحيح، وبالتالي يتوصل بهذا إلى ماذا؟ إلى فك الارتباط بينهما. الجواب هو أن ثبوت حق الشفعة مو واضح أنه يستند فيه إلى ماذا؟ إلى قاعدة لا ضرر، وإنما ماذا؟ وإنما يستند فيه إلى دليل شنو؟ إلى دليل آخر. هذا جواب. الجواب الثاني هو أنه لا، القضية ليست هكذا. الجواب الثاني يقال بأنه لا يمكن إثبات حق الشفعة بهذا المعنى تمسكا بقاعدة شنو؟ قاعدة لا ضرر. سيأتي أنه على بعض المباني، على بعض المباني في تفسير القاعدة حينئذ يمكن إثبات حق الشفعة، مو فقط نفي الصحة ونفي اللزوم، لا، إثبات حق الشفعة للشريك تمسكا بقاعدة ماذا؟ بقاعدة لا ضرر. فالجواب الثاني يكون هو أنه من قال أن قاعدة لا ضرر لا يمكن إثبات حق الشفعة فيها للشريك؟ لا يمكن إثبات حق الشفعة فيها علما للشريك. والتياتي بعد الأمر الآخر الذي يمكن أن يقال على هذا هو مسألة أنه هذا يعني من ناحية منهجية هيك استدلال مو صحيح، أن هذا غير صحيح من ناحية منهجية، وذلك لأنه الظاهر من هذا الكلام اللي احنا قلنا عن الشيخ الخوي قدس الله نفسه اللي هو موجود في كلمات المحقق النعيمي، الظاهر من هذا الكلام كأنه هو من البداية يفسر الحديث بتفسير خاص ويقول أن الحديث معناه هو نفي الحكم الضرري، ثم يقول بأن هذا المعنى اللي هو احنا نفسر به الحديث لا يمكن تطبيقه على ماذا؟ على مورد الشفعة لإثبات ماذا؟ لإثبات الحكم المناسب في حق ماذا؟ في حق الشفعة. ولذا هو يقول بأنه التطبيق مو صحيح، فإذا كان التطبيق مو صحيح فإذا لا بد من ماذا؟ اشتراط أن الحديث لا علاقة له بباب الشفعة، فيثبت المطلوب وهو أنه حديث مستقل غير مرتبط بباب الشفعة. هذا ليس أولى من العكس، يعني ليس أولى من أن يقال ماذا؟ من أن يقال بأن الحديث ظاهر الرواية طبق على ماذا؟ على باب الشفعة. ظاهر الحديث هو تعليل الحكم في باب الشفعة بهذا الحديث. خلي يكون هذا هو ماذا؟ هو دليل على ماذا؟ على أن تفسيرنا للحديث تفسير شنو؟ غير صحيح. أن تفسير الحديث لأنه هو عبارة عن نفي الحكم الضرر هذا غير صحيح. فنختار تفسير آخر ينسجم مع تطبيقه على ماذا؟ على تطبيقه على باب الشفعة، على باب الشفعة. أما أن نجي نفرض لي قدام بأن معنى الحديث هو هذا، ثم نقول بأنه هذا التطبيق ينافي ما اخترناه من معنى الحديث، مع أن هذا التطبيق هو ظاهر الرواية، ظاهر الرواية طبقت حديث لا ضرر على مورد الشفعة، فإحنا نقول لا، بأنه نرفع إليه عن هذا الظهور ونلتزم بعدم الارتباط، اللي هو خلاف الظاهر قطعا. نلتزم بعدم الارتباط لماذا؟ لأننا اخترنا في تفسير الحديث معنى لا يمكن تطبيقه على ماذا؟ على مورد الشفعة. هذا ليس أولى من العكس، لأن نقول أن ظاهر تطبيق الحديث على مورد الشفعة، وحيث أن هذا لا ينسجم مع هذا المعنى، إذن لابد أن نفسر الحديث بمعنى شنو؟ بمعنى آخر ينسجم مع تطبيق هذه الكبرى على مورد الشفعة. هذا بالنسبة إلى مسألة الشفعة. بالنسبة إلى مسألة منع فضل الماء، أيضا قيل بأنه لا يمكن تطبيق الحديث على مسألة منع فضل الماء، واستدل على ذلك بدليلين على عدم إمكان، على عدم صحة تطبيق الكبرى على هذا المورد. الدليل الأول كان هو أن الضرر مطبرة في المقام، يعني مالك الماء حينما يمنع فضل مائه فتفرغه ملكه، هذا لا يعتبر إضرار بالغير، يعني عندما يمنع فضل مائه عن الغير هذا ليس إضرارا بالغير أصلا، فالضرر ما موجود، وإنما الموجود هو شنو؟ عدم منفعة. الموجود هو أن الغير لا ينتفع بهذا الماء، مو أن هذا بمنعه أضر بماذا؟ أضر بالغير. حتى نقول الضرر موجود فتجري هذه الكبرى، وهي كبرى شنو؟ لا ضرر، لانتزاع الحكم المناسب في هذا الباب. الضرر غير موجود في المقام، وإنما الموجود هو عدم انتفاع، وعدم الانتفاع ليس ضررا، عدم المنفعة ليس ضررا. فإذن كيف يمكن تطبيق كبرى لا ضرر على هذا المورد، والحال أنه ضرر غير موجود؟ هذا الدليل الأول. هذا الدليل الأول الجواب عنه هو أنه يقال أن يقال بأن يقال بأنه اللي يفهم من رواية منع فضل الماء كما قرأناها مرارا، اللي يفهم منها أنه هي ناظرة إلى هذا المعنى، هي تريد أن تقول أنه حينما يكون الماء موجود في مكان ويوجد إلى بجنبه كلاء مرأة، هذا المالك يملك الماء ولا يملك المرأة، ولا يملك المرأة. هذا الغير عندما يكون عند غنم ويجيب يريد خليها ترعى في هذا الكلاء، طيب بطبيعة الحال عندما ترعى وتأكل تحتاج إلى ماذا؟ تحتاج إلى ماء، تحتاج إلى ماء. هذا إذا منع الماء عنها هذا سوف يضطر إلى ماذا؟ إلى أن ينتقل إلى مكان آخر، ولا يستفيد من هذا من ماذا؟ من هذا الكلاء، لأنه استفادته من هذا الكلاء مع منع مالك الماء من الماء هذا يؤدي إلى هلاك الحيوانات اللي عنده والغنم اللي عنده مثلا. هذا هو المقصود بالحديث، هو يمنع فضل الماء عندما يكون الكلام موجود إلى جنبه وكأن منع فضل الماء يؤدي إلى ماذا؟ إلى أن لا ينتفع صاحب الحيوانات بالمرعى الموجود اللي هو ليس ممكن لمالك الماء، يؤدي إلى أن لا ينتفع بماذا؟ بهذا المرعى. هذا يعد نوع من الإضرار، هذا يعد نوع من الإضرار بهذا الغير، منعه من الماء يعد إضرارا به، وحينئذ لا يأتي قد يقال بأنه أن هذا ليس إضرارا وإنما عدم نافع، عدم منفعة، وعدم المنفعة ليس ضرارا. أجيب عن هذا بهذا الجواب، بأنه هذا إنما يكون صحيح عندما لا يكون هناك المقتضي للانتفاع تام، عندما لا يكون المقتضي موجود للانتفاع. هذا الكلام صحيح أن عدم المنفعة ليس ضرارا وليس ضرارا، لكن عندما يكون المقتضي موجود حينئذ يعد عرفا، عدم الانتفاع يعد ضرارا، يعد ضررا عدم الانتفاع كما في معنى نحن فيه. المقتضي الانتفاع موجود، وهو شنو؟ وهو هذا المرعى وهذا الكلى الموجود والمباح للجميع، هذا مقتضي للانتفاع. هذا عندما يمنع الماء عنه كأنه يحرمه من الانتفاع بماذا؟ بهذا الكلى، بهذا الكلى الموجود مع وجود المقتضي للانتفاع وهو وجود هذا الكلى. هذا الحرمان من الانتفاع مع وجود مقتضي الانتفاع هذا عرفا يعد ضررا، يعتبر ضررا بالنسبة إلى هذا الغير، فكأن هذا بمنعه الماء يسبب له ماذا؟ ضررا، يسبب له ضررا بهذا المعنى، بمعنى أنه يحرمه من الانتفاع بهذا الكلى مع وجود المقتضي بهذا الانتفاع، فمع وجود المقتضي عدم الانتفاع يعد ضررا. نعم، مع عدم وجود المقتضي عدم الانتفاع لا يعد ماذا؟ لا يعد ضررا، وإنما مع وجود المقتضي كما في محل الكلام هذا يعد ماذا؟ يعد ضررا. هذه مسألة عرفية، هذه مسألة عرفية، يعني عندما يكون المرعى مباح للجميع وينتفع، المفروض أنه ينتفع به الجميع، هذا عندما يمنع الماء كأنه احتكر المرعى علما لنفسه، يعني ما حد يجي بعد ينتفع بهذا المرعى، لا أحد ينتفع بهذا المرعى، لأن الحيوانات عندما تشبع وتأكل تحتاج إلى ماء وإلا تموت من العطش، تحتاج إلى الماء. فإذا منع هذا معناه أنه احتكر المرعى لنفسه، هذا يعتبر عرفا أضرار بماذا؟ أضرار بالغير، مو فقط عدم منفعة، وإنما هذا يعتبر ماذا؟ أضرار بالغير. هذا عدم منفعة عندما لا يكون المقتضي موجود، هذا لا ينفع، كما إذا كان المرعى أيضا ملكه، كما أن الماء ملكه المرعى أيضا شنو؟ ملكه. عندما يمنع هذا بالفوت عليه منفعة، وتوفيق المنفع ليس شنو؟ ليس إضرارا، لكن عندما يكون المقتضي موجود والمرعى هو ملك الجميع والمفروض أن الكل ينتفعون به، فهذا عندما يمنع فضل الماء هذا يكون مضرا بالغير، عرفا يصدق عليه أنه إضرار بالغير، وحينئذ يمكن تطبيق الحديث على هذا من هذه الجهة ولا مشكلة في ذلك. هذا الدليل الأول. الدليل الثاني اللي قدم نقله هو هاي دعوة أن النهي في المقام قطعا هو ليس نهيا تحريميا، أنه لا إشكال في ماذا؟ في أن النهي عن منع فضل الماء ليس نهيا تحريميا، وإنما هو نهي تنزيهي، هو نهي تنزيهي، بمعنى أنه لا يحرم علي أن يمنع فضل الماء، وإنما يكره له أن يمنع فضل الماء عن الغير. إذا قلنا نهي تنزيه وفرغنا عن كون النهي نهي تنزيهي، حينئذ تجي مسألة أن التطبيق غير صحيح، التطبيق الكبرى على هذا المورد غير صحيح، فلا يصح التطبيق، وهو اللي يراد إثباته في المقام بهذا الدليل. لماذا التطبيق صحيح؟ لأنه مقتضى تطبيق كبرى على ضرر في محل الكلام هو الالتزام بالتحريم، للالتزام بماذا؟ بالكراهة. لا ضرر إذا طبقت على المقام لا تنتج الكراهة، وإنما تنتج التحريم، والمفروض أن هذا شنو لا نلتزم به، وإنما نلتزم به بالكراهة. إذا ما نلتزم به لا ينتجه تطبيق هذه الكبرى في محل الكلام، وما ينتجه تطبيق هذه الكبرى لا نلتزم به، وهذا معناه أنه لا يصح التطبيق. لماذا الكبرى تطبيق الكبرى في المقام لا ينتج الكراهة وإنما ينتج التحريم؟ من النقطة اللي أشرنا إليها سابقا، وهي أن الضرر لا ينشأ من الإباحة أي الجواز بالمعنى الأخص، حتى نقول أن تطبيق الكبرى يرفع الجواز بالمعنى الأخص، وهذا لا ينافي ثبوت الكراهة، لأنما يرتفع بحديث لا ضرر هو الإباحة بالمعنى الخاص، الجواز بالمعنى الأخص، وهذا لا ينافي ثبوت الكراهة. لا، الضرر لا ينشأ من الجواز بالمعنى الأخص، ينشأ من الجواز بالمعنى العام، بوضوح أن الضرر كما يثبت في حالة يكون في حالة الإباحة بالمعنى الأخص، يثبت إذا قلنا يكره أو قلنا لأنه شنو يستحب، أيضا يثبت ماذا؟ أو قلنا يجب عليه ماذا أن يمنع مثلا، أيضا شنو يثبت الضرر. فالضرر الذي يتوجه إلى الغير لا ينشأ فقط من إباحة الجواز بالمعنى الآخر، من إباحة منع فضل الماء، حتى نقول هذا الحكم وهو الإباحة ينشأ منه الضرر فيرتفع بلا ضرر، وهذا لا ينافي الكراهة، وإنما الضرر ينشأ من أن يجيز لهذا بالمعنى العام، أن يجيز لهذا ولو على نحو الكراهة ولو على نحو الاستحباب، بل حتى ولو على نحو الوجود، أن نجيز له أن يمنع فضل الماء، هذا يلحق الضرر بالغير. فتطبيق القاعدة عليه ينبغي أن يكون شنو؟ يكون لا ضرر رافع من للجواز بالمعنى العام، وإذا رفع الجواز بالمعنى العام باعتبار أنه يكون سبب للضرار يكون الثابت هو شنو؟ هو التحريم، بينما هم لا يلتزمون بالتحريم وإنما يلتزمون بماذا؟ بالكراهة. فمن هنا يكون التطبيق لهذه المشكلة تطبيق كبرى على ضرر في محل الكلام. هذا الكلام جوابه هو هذا، أنه قضية مو كلش واضحة، إيش لا يمكن الالتزام بالتحريم؟ ليش لا يمكن الالتزام بالتحريم؟ لماذا لا يمكن الالتزام بالتحريم؟ في هذا المورد يمكن الالتزام بالتحريم، في هذه الخصوصية اللي تقدمت سابقا، أن هذا يمنع فضل الماء، ومنع فضل الماء يؤدي إلى ماذا؟ إلى حرمان الناس من هذا، من الانتفاع بالمرأة، بهذه الخصوصية ممكن الالتزام بالتحريم، بالنقل كما يقال عن بعض الفقهاء التزام بماذا؟ بالتحريم. فليست هناك مشكلة في هذا التطبيق أيضا من هذه الجهة. هذا